الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الحادي عشر من مجالس هذا التفسير، تفسير عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. قال عن عكرمة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال: فذلك 700.
نعم، هذه المضاعفة في النفقة في سبيل الله. نعم.
قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا. قال روي عن عكرمة في قوله تعالى: صفوان، قال: الحجر.
نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى: فأصابه وابل، قال: المطر.
فهذا في إبطالها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صخر عليها تراب، إذا نزل المطر بيذهب بها فلا يبقى عليها شيء. كذلك أيضا الذي ينفق ما له رئاء الناس لا ينتفع بشيء ولا يجده يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل لا يقصد به الإنسان وجه الله فهو حابط، لا ينتفع بهذه الأعمال، عمل حابط. قبول العمل يلزم له أمران: الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني المتابعة. نعم.
قال قوله تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين.
قال وسق أيضا عن عكرمة في قوله: فأصابه وابل،
قال: هو المطر، فذهب بما عليه.
نعم.
قال قوله تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. قال عن عكرمة في قوله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل، قال: الطل الندى.
نعم.
قال قوله تعالى:
هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. لما يصيبها مطر تؤتي أكلها ضعفين، فإن لم يصيبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضاه وتثبيتا من أنفسهم. قال فيه قولان: أحدهما الإنفاق على يقين وتصديق، والثاني أنه التثبيت لارتياد محل الإنفاق، فهم ينظرون أين يضعونها. كمثل جنة يعني بستان، والربوة مرتفع يعني بستان في مكان مرتفع، فهذه أصابها وابل يعني مطر فأتت أكلها ضعفين، أي مثلين. فإن لم يصبها وابل أي مطر فطل. فأما الطل قال ابن قتيبة هو أضعف المطر، وقال الزجاج هو المطر الدائم الصغار القطر الذي لا تكاد تسيل منه المثاعب. قال ثعلب: وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض، فمعناه فإن لم يكن أصابها وابل فطل. ومعنى هذا المثل أن صاحب هذه الجنة لا يخيب، فإنها إن أصابها الطل حسنت، وإن أصابها الوابل أضعفت يعني أتت كلها ضعفين. فكذلك نفقة المؤمن المخلص تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، يعني أنت منتفع. فإن أصابها وابل فطل، يعني إن لم يصبها الوابل الكثير وكذا فطل، تحسن بهذا المطر الخفيف. طب وإذا جاء المطر الغزير أتت أكلها إيه؟ ضعفين. ولعل هذا يكون في التفاوت في النفقات، فإن النفقة تعظم بحسب عظم الباذل والمنفق، وبحسب أيضا عظم الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه الذين أسلموا قبل الفتح وفي أصحاب الذين أسلموا بعد الفتح: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني الصحابة اللي أسلم قبل صلح الحديبية لما ينفق نصف مد وغيره ينفق جبل من ذهب ما يبلغ، جبل لا يبلغ نصف مد حفنة. ليه؟ لأن هذا الرجل عظيم القدر، فضاعف الله عز وجل له ثوابه وأجره. نعم.
قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. قال وساق بسنده عن عكرمة في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، قال: هذا مثل لرجل يعمل بالإيمان ويحسن العمل والصدقة والنفقة حتى إذا كان عند خاتمة عمله وحضور أجله أشرك أصاب كبيرة من الكبائر فأحبط الله عمله وهو كافر،
فحينئذ لا يجد ثوابا وقت ما يكون محتاجا إليه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. فإن الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله يجده أحوج ما يكون، والذي ينفقه رئاء الناس لا يجده أحوج ما يكون. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى: فيها من كل الثمرات، قال: فما في الدنيا من شجرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل.
نعم.
قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال: روي عن عكرمة في قوله تعالى: بالفحشاء، قال: الزنا.
نعم.
قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال عن عكرمة: قال عيسى بن مريم: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطى الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لم يردها شر من الخنزير.
الله أكبر. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول عكرمة: قال عيسى بن مريم: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير. هو الخنزير هيعرف قدر اللؤلؤة؟ ما يعرف قدره. فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة من لا يريدها، لأنه غير منتفع بها، ولا هو طالب لها، ولا هو ساع لتحصيلها، ولا هو فرح بحصوله. من الذي يقدر الحكمة؟ أهلها. من الذي يقدر العلم؟ أهله. ولهذا قد يبذل الإنسان أعظم ما عنده من أجل فائدة. من هنا كان السلف يرحلون في طلب العلم فينفقون كل ما لديه، هذا يبيع أثاث بيته، يبيع أثاث البيت طلبا للعلم وكذا، وهذا لا يبالي بكسبه بل يبقى طالبا للعلم لأن يقدر الطلب ويقدر قيمة الطلب. ولما يأتيه الفائدة من العلم هذه أهون عنده وأعظم عنده من كل شيء. نعم. فيقول: ولا تعطي الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لم يردها شر من الخنزير. شر من الخنزير من لم يرد الحكمة. ولهذا الله قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي السنة، الحكمة هي العلم، الحكمة هي الإصابة، الحكمة هي الفرقان، الحكمة هي البصيرة، كل ذلك. من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا شك. ما في أعظم من الحكمة. والحكمة إذا ذكرت مع القرآن أريد بها السنة، وأما إذا أفردت الحكمة يدخل فيها القرآن والسنة وكل خير. ولهذا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحكمة تعم القرآن وتعم كل شيء إذا أفردت، وما إذا ذكرت مع القرآن مثل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فتكون يكون المراد بها السنة. نعم.
قوله
هذا مثال عظيم: لا تطرح اللؤلؤة للخنزير ولا تنتظر شكرا من اللئيم ولا تنتظر من الأرض الخبيثة أن تثمر الطيب، فإن الناس معادن وإن القلوب أوعية أيضا، على ما تنتظر من اللئيم شكرا وعلى ما تنتظر من الخبيث معروفا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا إيه؟ نكدا. ولهذا الناس معادن، فلا تنتظر من النحاس هيبقى ذهب، ولا تنتظر من الحديد هيبقى فضة، هو خلاص الناس معادن، كل واحد له قطعية معينة، رزق من الله سبحانه وتعالى، فيلتمس المعروف عند أهله، وأما غيرهم فلا تأمن. لا تطرح اللؤلؤة إلى الخنزير، ماذا عسى أن يصنع به؟ الخنزير ما يستفيد باللآلئ، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤة شيئا، ولهذا أنت لو أعطيت شربة ماء لصاحب معدن نفيس سيبقى شاكرا لك طيلة حياتك، سيبقى شاكرا لك. ليه؟ يقدر المعروف، أهل المعروف يقدرون المعروف، والنبلاء يقدرون مثل هذه الأشياء. ولهذا سبحان الله الكريم المعدن النفيس حتى ولو تمكن منك وقد أذيته تجد عنده العفو، تجد عنده الصفح. ولا تعطي الحكمة من لا يريدها. ماذا صنعت السنة وصنع الإسلام وصنع الهدي العظيم الذي كان عليه النبي للمنافقين؟ ماذا صنع؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كان عنده إسلام في الظاهر، حصن ماله حصن نفسه، لكن ما انتفع به، أطفئت الأنوار لأنه لم ينتفع بها. ما في نور داخلي، ما في نور في القلوب، إيمان ينير له الظلمات، إنما كان النور إيه؟ الخارجي اللي هو إظهار الإسلام فأضاء أنوارا، حفظ بها الأمال، حفظت بها النفوس، لكن انتفع بها في الآخرة لا. ليه؟ لأن لم يكن النور منبعثا من القلب، لم يكن النور منبعثا منه، إنما كان حوله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ده المنافق أهو، ما حوله، إنما النور يخرج منه ما عنده نور. نعم.
قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي.
فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لم يرد الحكمة شر من الخنزير، ومن لم يرد الحكمة شر من الخنزير. نعم.
قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم. قرأ عكرمة: وتكفر.
يقول ابن الجوزي في المراد بهذه الحكمة 11 قولا: أحدها أنها القرآن، الثاني معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، الثالث النبوة، الرابع الفهم في القرآن، الخامس العلم والفقه، والسادس الإصابة في القول، السابع الورع في الدين، الثامن الخشية لله، التاسع العقل في الدين، العاشر الفهم، الحادي عشر العلم والعمل، قلت الثاني عشر كل ذلك، الثاني عشر كل ذلك. واحد يقول انت بتجيب قول كده خارج السلف، لا، كل اللي قاله السلف. إذ هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف ايه؟ تضاد. كل القرآن، طب والقول الثاني تبقى الفهم في القرآن، طب هو القرآن نفسه حكمة إلا أن تفهمه؟ طب والخشية دي ثمرة القرآن، طب والورع ثمرة القرآن، طب والعقل في الدين ثمرة القرآن، طب معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه كذا متعلق بالقرآن، القرآن المنسوخ ولا المحكم؟ وهكذا. يبقى كل هذا راجع لمعنى واحد، لهذا نقول كل هذا هو الحكمة. نعم. ومن يؤتى الحكمة، قال والمعنى ومن يؤتي له الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتفكر فكرا يذكر به ما قص من آيات القرآن إلا ذو العقول. نعم.
قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي.
ولهذا القرآن من ينتفع به يا أخوان؟ كل يقرأ القرآن، لكن المنتفع بالقرآن قوم مخصوصون. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يعقلون يتفكرون لعلهم يذكرون يتذكرون. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ما كل أحد ينتفع بالقرآن يا أخوان، ولا كل أحد ينتفع بالموعظ، ولا كل أحد ينتفع بالشيخ، ولا كل أحد ينتفع بالنبي. لو شيخك نبي، لو شيخك كان نبيا، لن تنتفع إلا بقدر ما أنت أهل له. لأن ماذا عند النبي؟ عند النبي البذرة هيبذر، لكن أنت الأرض، الأرض إن لم تكن طيبة ما انتفعت بالبذرة. صح يا أخوان؟ الأرض حتى تؤتي أكلها لابد أن تجتمع فيها إيه؟ صلاح البذرة وصلاح التربة. ده الثمرة الجيدة مجموع أمرين، صلاح بذرة وده العلم النافع، وصلاح تربة وده القلب الخاشع المنتفع. فالقلب هينتفع بالعلم، العلم لابد أن يكون نافعا صالحا، والقلب لابد أن يكون خاشعا. قال سبحانه وتعالى في سورة والذين أمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قال هم خير البرية. فخير البرية من؟ أهل الصلاح، أهل العلم، هؤلاء من يخشون الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. طب ومن خشي ربه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أعلى الناس خشية. نعم.
قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم. قرأ عكرمة.
ولهذا أخواني أهل القرآن هم العاملون به، يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به. إنما القرآن يحفظه، يحفظ حروفه ولا يحفظ حدوده، هذا لا ثمرة فيه ولا فائدة فيه. واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا أخواني لابد نحن نكون يعني أذكياء. الإنسان أخواني يجعل سعيه فيما ينفع، سعيه في العلم النافع والعمل الصالح، يركز يا أخواني الإنسان يركز في المفيد في النافع. نافع العلم الكثير دون سنة ما في فائدة، وبال عليك، حج عليك، والقرآن حجة لك وعليك. أحفظ القرآن بالقراءات العشر وكذا وأنا مضيع للحدود، نفعني إيه؟ الناس بتقول شيخ القرآن من أهل القرآن، ده رجل من أهل القرآن، أهل القرآن هم العاملون به، ليسوا الحافظين له الذين يضيعون حدود ولا يقفون عند حلال وحرام ولا وعد وعيد. إيه الفائدة يا أخوان؟ الرجل يحفظ سورة الفاتحة ويكون من أهل القرآن، والرجل يحفظ القرآن بالقراءات العشر ولا يكون من أهل القرآن. رجل عامي يحفظ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، لكن ما إن تقول له هذا حلال وهذا حرام إلا ويقول سمعا وطاعة، هذا من أهل القرآن، هذا من أهل القرآن. إنما الذي يحفظ القرآن كله ولا يعمل به هذا من أعداء القرآن وليس من أهل القرآن. نعم.
قوله ويكفر عنكم، قرأ عكرمة وتكفر بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء.
نعم.
قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم،
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ونكفر عنكم بالنون والرفع ونكفر عنكم، والمعنى ونحن نكفر عنكم، يجوز أن يكون مستأنفا. وقرأ نافع وحمزة والكسائي ونكفر عنكم النون وجزم الراء قلبوا عليه، وهذا على حمل الكلام على موضع القول فهو خير لكم، لأن القول فهو خير لكم في موضع جزم. ألا ترى أنه لو قال وإن تخفوها يكون أعظم لأجلكم لجزم، ومثل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، حمل القول وأكن على موضع فأصدق. وقرأ ابن عامر ويكفر بالياء والرفع، وكذلك حفص ويكفر بالياء والرفع ويكفر عنكم من سيئاتكم، وكذلك حفص عن عاصم على الكناية عن الله عز وجل. وقرأ أبان عن عاصم وتكفر بالتاء المرفوعة وفتح الفاء مع تسكين الراء. نعم.
قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، روي عن عكرمة أنه قال: كل خير في كتاب الله فهو المال.
نعم، كل خير في كتاب الله فهو المال، وما تنفقوا من خير، يعني على وجه النفقة هكذا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني الحب المال. نعم.
قوله تعالى: الذين يأكلون،
قال ابن الجوزي: والخير في الآية أريد به المال. قال ابن عباس ومقاتل: ومعنى فلأنفسكم أي فلكم ثوابه. نعم.
قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، روي عن عكرمة في قوله تعالى: لا يقومون، قال: لا يقومون يوم القيامة. قال محمد بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة، فقال رجل: يا عكرمة ما تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس؟ فقال عكرمة: إنما كنت استحللت التصرف برأيي، ثم بلغني أنه صلى الله عليه وسلم حرمه، فأشهد أني حرمته وبرئت منه إلى الله.
لعل يعني الصرف، إنما كنت استحللت التصرف برأيي ثم بلغني أنه صلى الله عليه وسلم حرمه، فأشهد أني حرمته وبرئت منه إلى يوم القيامة، وبرئت منه إلى الله. كان ابن عباس يرى أن الربا نسيئة فقط، ولم يكن يرى أن ربا الفضل ربا، يعني الدرهم بالدرهمين، الجنيه بالجنيين عند ابن عباس كان جائزا. ثم علم قبل أن يموت بليال أن نبيه نهى عن ذلك، فقال لما سئل عن درهم بدرهمين قال: هذا ربا. قيل له: قد كنت تقول غير ذلك؟ قال: نعم كنت أقول غير ذلك، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، روي عن عكرمة أنه قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان قد أسلف في التمر، فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفيني ما يكفي عيالي، فهل لكما أن تأخذ النصف وتؤخر النصف وأضاعف لكم؟ ففعل، فلما حل الأجل طالب الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فسمع وأطاع وأخذ رؤوس أموالهما.
نعم، فلا يجوز الإنسان يأخذ زيادة، إذا كان له عند فلان 1000 جنيه فليأخذها 1000 جنيه ولا يأخذ زيادة، فلا يعطي 1000 بـ1000 وقرش 1، هذا ربا. فقل الله: وذاروا ما بقي من ربا. طب لو كان جاهلا وجرت معاملات كثيرة، الآن ده عنده 100,000 جنيه أخ عليها 10، وهذا عنده 200 عليها 20، وهذا وعرف الحكم، ماذا عليه؟ يأخذ ماله فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
قال أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في نفر من ثقيف، منهم مسعود وربيعة وعبد ياليل وبنو عمرو بن عمير.
نعم.
قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وساق بسنده عن عكرمة في قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال: لإقامة الشهادة.
نعم، لا سيما إذا كانت الحق لا يعرف إلا من قبلك، فإن كان لا يعرف إلا من قبلك فكتمانها إثم. لكن لو إحنا 5 مثلا ودعينا إلى الشهادة ويكفي واحد، وتقدم واحد والباقي ما راح، خلاص يكفي، فلما قام بها واحد سقطت المطالبة عن الآخرين. لكن إذا لم يعرف الحق إلا من قبلك وتكتم الشهادة، هذا لا شك أنه من أعظم الظلم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا تكتم شهادة، قل الحق واشهد بالحق. أما إذا كان أحس يؤديها غيرك فلا تكون واجبة عليك، طالما أن الحق يتأدى بواحد فلا يكون ذلك واجبا عليك. أما إذا لم يتأدى الحق إلا من قبلك وجب عليك أن تؤديها، وإلا كنت آثما. نعم، حتى ولو ما دعيت والحق يقف عليك، يجب عليك حتى لا تضيع حقوق الناس. دي مسألة أخرى، مسألة الأذية هيقتل، دي مسألة أخرى، هذه لا يلزم إذا كان يتأدى ذاك إلى قتله أو شيء فلا يتجب عليه. نعم، وماله إيه يعني 30 سنة قيمة الجنيه خلاص راحت، مالكش للجنيه خلاص. ما احنا بنختصر، ما تبصليش كم بكام، انا ما انا عارف. الان احنا قلنا خلاص 30 سنة مروا، بقى ال 100,000 جنيه دول ما يسووش حاجة، يسووا 100 جنيه، يسووا 1000 جنيه ولا اشكال، هما ال 30,000 جنيه. لكن اما ان تكون معسرا وما سددتش انت المال اللي عليك 30,000 جنيه لانك معسر فلا شيء عليك، او تكون موسرا وما طلت، فالاثم ثم الاثم ثم الاثم، ده الحد الواجب. فنقول للدائن ليس لك إلا هذا، ثم نذهب إلى المدين اللي عليه 30,000 ونخوفه بالله، وبعدين نقول دلوقتي 30,000 قيمتهم راحت، كن خير الناس وفاء، اديله 100، اديله 100,000، بلاش 30، اديله 100,000. لكن الدائن نقوله مالكش 30,000، والمدين نحثه على ليه؟ على حسن الوفاء، فيعطي من غير إلزام ولا شرط فلا إشكال. إنما التاجر اللي يقول لك أنا اديت كذا والمال تغير والدولار راح، ما أنت تاجر، ما هو التاجر معروف كده، أنا كوني أتاجر بالقسط بتوقع، لازم أتوقع وإلا أتاجر غبي، تاجر جشع، لازم أتوقع إن فلان هيأكلني ولن يعطيني حق، وإن المعاملة أو العملة هيتغير قيمته بالزيادة ولا بالنقصان، لازم أعمل حسابي كده، لازم أعمل حسابي على هذا. أنت فلان بتديه، طب أنت لما اديته وقالك أكلني يبقى أنا زود، طب ما متوقع ممكن فلان ده هيأكل مالك معروف، زود بقى، يبقى أنت إذن تاجر مع الصادق، فلان أنت عارف بيتقي الله مش هيأكل مالك، إذن طلع له بالقسط. طيب فلان تاني مراوغ، خلاص الحاجة بكام؟ يعني المعود مثلا كام؟ دي مثلا بسبعة، تبقى ليه ده بتسعة، عشان هو يعود لك سنتين ثلاثة، لكن تيجي تخليها سبعة وربع إذا ما طل ولا قرش واحد. اللهم إلا مال تكون أنفقته في سبيل تحصيل مالك على محامين على كذا، خلاص هو تسبب في هذا، إنما مالك ومالك مر عليه زمان. يعني مثلا أنا مثلا أنا افترض واحد مثلا أخذ حق أخته تقسمه في الأرض ولها كام؟ لا مثلا 50,000، من 30 سنة ما ادلاش 50,000، 50,000 دول كانوا بيشتروا، كان حق فدان أرض، النهاردة 50 أرض فألف حق قيراط من فدان، هو كان فدانها بخمسين أيام، الآن الخمسين دول حق قيراط واحد، طيب لها كم؟ لها 50,000. وأخوها إن كان معسرا فليس عليه شيء، وإن كان موسرا فمماطل ومطلو الغني، هذا ظلم، هذا ظالم. لكن نذهب بقى إليه، نحن نقول بقى يعني اتق الله في أختك، أنت لك 50,000 وكذا وكذا، وصحيح انت معسر بس الله فتح عليك دلوقتي، فدي لاختك يعني، ادي لها مثلا بدل ما 50,000 ادي لها دلوقتي الفدان النهارده بكام؟ فده بقى بمليون، ادي لها 200,000، ادي لها 300,000، يبقى نحس على هذا. انما ليس له، للدائن ليس له الا ماله، تغيرت العمله ولما تغيرت العمله، مماطل او غير مماطل، انت بقى تاجر دبر حالك على كده، لن نغير الاحكام من اجلك، تبقى انت لك الايه الربح دايما. عايز تكسب بالقسط وتكسب كمان بتغيير العمله، يعني العمله تغيرت، الدولار كان ايامها ما كان واخد مني، كان الدولار ب20 جنيه دلوقتي الدولار ب50 جنيه، يبقى نضرب 250%. لا انت مش مد على سنتين ثلاثة. طب تاني يوم حصل تعويم للجنيه، ما هو ده متوقع، متوقع. نعم نعم. لكن في مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي تغير القيمة مع عقود المقاولات. يعني اديت للسيد يعمل لي غرفة، انتبه يا سيد، الغرفة دي بكام؟ ب30,000. لأن المتر الخشب بكام؟ ب4,000. ظبطنا أسعارنا، والدهان بكام؟ ب1,000، وكذا بكام؟ بكذا. الصبح حصل التعويم وزم، بقى المتر خشب بكام؟ ب13,000. والدهان ب1,000 بكام؟ ب13,000، وكذا بكام؟ بكذا 1,000. خلاص؟ هنا بقى إيه اللي حصل؟ تغيير قيمة هذه المون التي سيقوم بها عقود التصنيع. هنا بقى ممكن نغير بند العقد تاني، نتفق من جديد. ده نتفق من جديد، يعني نتفق من جديد، لأن ده هيؤدي إلى إضرار. الحديد كنت أنت واخد، أنا أعمل لك عمارة متفق معاك المتر بسلمك ب2,000 جنيه بناية وصبت وكذا وخرسانات، كان الحديد ب24,000 جنيه، الوقت ب44,000 جنيه، 48,000 جنيه. فده اللي أجازوا العلماء، رفع الضرر، رفع الضرر. إنما مال ثبت في الذمة يبقى مالا. نعم.
قال المردوي: وإن نقصت قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن
نص. وإن نقص،
وإن نقصت قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه يعني الإمام أحمد يضمن، اختاره ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين ابن تيمية.
نعم، أعد تاني.
قال المردوي: وإن نقصت قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه يعني الإمام أحمد يضمن، اختاره ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين ابن تيمية. وقال ابن قدامة: المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلى أو كان بحاله.
ماشي، المثل ما فيش مشكلة، يعني مثلا بقرة ببقرة، قمح بقمح مثلا، أو شيء. نعم.
الموسوعة يا شيخنا، جاء في الموسوعة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس على الغاصب ضمان نقص قيمة العين بسبب تغير الأسعار، وحكي عن أبي ثور أنه يضمن النقص، لأنه يضمن النقص إذا تلفت العين المقصوبة، فكذلك يضمنه إذا رد العين المقصومة بعدما نقص سعرها.
أعد.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس على الغاصب ضمان نقص قيمة العين
الغاصب إيه؟
بسبب تغير الأسعار، وحكي عن أبي ثور أنه يضمن النقص، لأنه يضمن النقص إذا تلفت العين المقصوبة، فكذلك يضمنه إذا رد العين المقصوبة بعدما نقص سعرها.
الغصب غير، ليس لعرق ظالم من حق، هذا يد متعدية، يد متعدية بقى نضمنه. يعني سرق سيارة من واحد، أيام ما كانت السيارة ديت ب30,000 جنيه، السيارة دلوقتي بكام؟ ب300,000 جنيه. فده نقول له هات السيارة اللي اتسرقت مثلا، 300 ب400 ب500 بكذا، لأنها يد متعدي. فاليد المتعدية هذه ليس لها حق، هذه تضمن الفوارق دي كلها. نعم.
قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وسقى بسنده عن عكرمة في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال يكون به العلة أو يكون مشغولا يقول فلا يضاره.
قال قوله ولا يضار كاتبنا شهيد في معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه لا يضار بأن يدعى وهو مشغول، هذا قول ابن عباس ومجادع الكلمة. طيب، والثاني أن معناه النهي للكاتب أن يضار من يكتب له بأن يكتب غير ما يملى عليه، وللشاهد أن يشهد بما لم يستشهد عليه، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي النهي للكاتب أن يضار من يكتب له. والثالث أن معنى المضارة امتناع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، وهذا قول عطاء، ودي كلها محرمة، كلها يحتملها المعنى. نعم.
قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، قال عن عكرمة أنه قرأها فإن لم تجدوا كاتبا.
نعم.
فإن لم تجدوا كتابا.
نعم. قال فإن لم تجدوا كتابا. نعم. وهي من لازم كاتبا. نعم.
قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال عن عكرمة
وإن كنتم على سفر، قل من جوزي لما خص السفر لأن الأغلب عدم الكاتب والشاهد فيه، ومقصود الكلام إذا عدمتم التوثق بالكتاب هذا معنى كاتبا أو كتابا يعني. والإشهاد فخذوا الرهن في القراءة الأخرى فرهن مقبوضة، فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة، يبقى في رهان رهن مقابل يقوم مقام الكتابة، لأن المقصود بالكتابة توثقة الدين بالكتابة. فإن لم نجد كاتبا يبقى نوثق الدين بعين يمكن استفاء الحق منها إذا منع، المهم أي شيء من أنواع التوثيقات. طبعا ليس منها زي التوثيقات الموجودة الآن أشهرها عندنا الإيصالات البيضاء ديت، صلاة على الأبيض، وإذا احنا حذرنا منه كثيرا ونحذر منه لأن مشاكله كثيرة، مشاكله أنت ما تقدر عليها، أنت بتعترض عليها الآن وتيجي تقبل رأسي غدا، ليه؟ لأنها تعرف أنها لا ترد حقا، بحيث يقاضي هشام إذا امتنع عن سداد الدين اللي عليه، فيقول هشام خان الأمان، أنا أعطيته مالا ليوصله أعلى وخان الأمان، من هنا يكون القضاء شديدا. ليه؟ لأنه بيعاقب هشام على أنه خائن للأمانة، مش واخد فلوس تجارة، مش عليه دين، دين بقى روح أنت روح هناك حقوق مدنية والأشياء ديت، ما إنما هنا أنا واقف أمام القاضي خائن، أنا جريمتي الكبرى هنا خيانة أمان. فأنا ببساطة جدا بقوم أقول للقاضي وضع صيغة لليمين، حلف إبراهيم إن أنا أخذت منه مبلغ أوصله على، طبعا أنا أخذ من إبراهيم مال مقابل تجارة أو بضاعة. طيب ماذا يصنع إبراهيم هنا؟ أنا بقول حلفه إنني أخذت منه مالا لأوصل إلى علاء، إن حلف تورط وإذا ما حلف تورط، ولهذا هم يلجؤون اليوم إلى كده، يعني لا يكاد يمر أسبوع إلا وعندنا إشكالية من إيصال الأمانة هذا. فأنت ابحث عن توثيقة دينك بشيء شرعي، في كفالة، في ضمان واحد يضمن عنه، فيه رهن، وده أفضل شيء، خد عقد بيته، خد عقد سيارته، خد أي حاجة، أعمل لك عقد بالبيع، إذا امتنع روح بيع السيارة، خد فلوسك ودي له الباقي، ده الرهن، ده من جملة التوثيقات في الشرع، يضمن عنك واحد رهن، كفالة بحضور إحضاره وكذا، المهم أي شيء من هذا القبيل. وبالأوراق الموجودة الآن خذ ورقة تضمن، اسأل المحامين، كمبيالة مثلا لأنها طرفان تقريبا، كمبيالة تكون أقوى أو شيء من هذا، إنما إيصال بيان لا تفكر فيه، قطع كل الإيصالات الموجودة على ظهر الأرض، فإنها إيصالات على سواد، جابت لك حقك يا مسعد؟ الصلاة؟ ما أدري أنت جبت ولا ما جبت، لكن ما في إصال ينفع، ولهذا تجلس سنين ولا تأخذ حقك. فالله المستعان. يبقى هنا نوثق الديون بالأمور الشرعية، أو بيع نقدي، بيع نقدي، أو بيع لمن تثق في دينه خاف الله. طب ما احنا يبقى كده مش رايحين ولا جايين؟ لا، في ناس ما بتبيعش الا كاش على طول، عندنا محلات اهو، مش حاجه اسمها بالتقسيط ولا الانزال. 3000 جنيه واتنين، ادفع 3000 جنيه واتنين، فانت عملت حسابك رايح تشتري المحل ده، بتجهز 2 جنيه فضه، 2 جنيه حديد قبل ما تجهز ال 3000 جنيه، معروف. هو عودك على كده، ورجل هو تاجر امين وبضاعته جيده هتجيله وهتربح دون ان تخسر شيء. انما انت لعاب وهو لعاب، ما عندكش تلعبوا مع بعض، انت تنيم له وهو ينيم لك، وفي النهايه تمام، تدي له الشيك مش عارف ايه، وتدي له مش عارف اضعاف مضاعفه، وهو يقول لك خد، وبكره بقى مش عارف اعمل له كذا، وكل سوء الشكايه. الا من رحم الله طبعا، احنا مش بنتهم كله، الا من رحم الله. فشوف لك تجاره كاش، شوف لك تجاره ثانيه، شوف لك تجاره ثالثه، وهكذا. هو ده التاجر الناصح. نعم.
قوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال عن عكرمه في قوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، قال يعني كتمان الشهاده واقامتها على وجهها.
نعم. نعم، هذا محمول. يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون، دول عندهم تصرع لإبطال حق، ليس تصرع لإحقاق حق. لا. نعم.
قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عن عكرمة قال: نسخت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن تبدوا الصدقات، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه.
نعم، قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني يقول هذه نسخت الأولى، وهي: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده قول، يعني هذا قول. وفي الآية كلام كثير. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع الطاقة، قاله ابن عباس وقتادة. طبعا دي قاعدة عامة كلية في الشريعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. التكليف يكون في مقدور البشر، خلافا لمن قال من اهل البدع بالتكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق، لكن التكليف كله في مقدور البشر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال: ومع أنه لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكليف الزمن السعي والأعمى النظر. فأما تكليف ما يستحيل من المكلف لا لفقد الآلات، فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لن يؤمن الإيمان. فالآية محمولة على القول الأول، ومن الدليل على ما قلنا. طبعا ده اللي هو ما لا يطاق قدرا، يعني قدرا، نعم، لكن هو يقدر عليه من جهة الشرع ومكلف بالإيمان، وإن لم يؤمن من قدرا وكونا لكن مكلف به شرعا. فالإيمان في مقدور البشر؟ آه، في مقدور. نعم. ربنا ولا تحملنا، هات كلام شيخ إسلام في تكليف بما لا يطاق، لأن فيه تفصيل في تكليف بما لا يطاق. نعم. في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلو كان تكليف ما لا يطاق ممتنعا كان السؤال عبثا. وقد أمر الله تعالى نبيه بدعاء قوم قال فيهم: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. طبعا كلامه هنا يحتاج إلى ضبط كما قلنا في التكليف بغير مقدور أو بما لا يطاق فيه نظر من جهة قدرتك وكذا، فالله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تقدر عليه من جهة المطالب به العبد. فالصلاة نقدر عليها، والصوم نقدر عليه، والزكاة والحج كل شيء، إنما من جهة النظر إلى بقى جهة كونية قدرية فإنه لن يؤمن هذا الكافر الذي طبع الله على قلبه بسبب زيغ قلبه، فلن يؤمن من جهة قدرية كونية. فانتبه. فلهذا هذا فيه تفصيل من هذه الجهة. أما فيما تطالب أن تفعله وأن تقوم به ويكون تشريع شرعه الله لعباده، فهذا التشريع إنما يكون في مقدور المكلف. أما من شاء الله عز وجل ألا يؤمن فلن يؤمن. نعم، لكن هذا لا يدخل في مسألة التكليف. نعم
شيخ الإسلام.
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فصل، تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين.
انتبه، وهو على ضربين، تكليف ما لا يطاق. اكتبوها عندكم، الحاجات ديت مهمة يا إخواني. أنا مش عارف ما بتحركش الأقلام ليه كده، الذهن بينسى.
أحدهما
يعني حاجات لو أنت دخلت في سراديب الأشاعرة وسراديب المتردية وسراديب هيبقى فهمها صعب، فخلينا نفهمها هو مع بعض بحيث تبقى سهلة. اكتب بقى أنت، بيبقى الضوابط ديت مهمة. نعم.
أحدهما تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام، والأعمى الخط، ونقط الكتاب، وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه، وهو نعم. ممن عقد الإجماع عليه.
ليه؟ ضابطه لوجود إيه؟
لوجود ضده من العجز.
لوجود ضده من العجز، فيكلف الأعمى بالنظر، هذا لا يأتي الشريعة به. يبقى القسم الأول ها؟ ها؟
قال تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز.
تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، فيكلف الأعمى بالنظر. طيب، فهذا
قال
بإجماع لا يكون،
وهو ممن عقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل.
ملحقة
بالممتنع والمستحيل.
نعم.
وذلك يوجب خروجه عن المقدور، فامتنع تكليف مثله.
تمام.
والثاني
ها؟
تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستجيب التكليف.
أي لا يستجيب للتكليف، يعني أنه لا يستجيب
كفرعون وأبي جهل وأمثالهم. فهذا جائز.
فهذا
قال فهذا جائز، وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائز.
فهذا جائز اللي هو ضابطه
تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من
لا لوجود ضده من عجز والأعمى يكلف النظر، وإنما ها
مثل أن يكلف الكافر الذي سبق
لا فيه. وإنما كمل لا لوجود
لا لوجود ضده من العجز.
أي بل ها
بعدها مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستجيب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم، فهذا جائز.
هو قادر على الإيمان، ولهذا خوطب به قادر ولا لا، لكن لن يؤمن من جهة كونية قدرية، ليس جبرا، بل لما زاغ قلبه طبع الله، بل طبع الله عليه بكفره، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا كما قالت على إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ده يكلف. فأبو طالب مكلف بالإيمان، أبو جهل مكلف بالإيمان، أبو لهب مكلف بالإيمان، في مقدوره أن يؤمن من جهة المقدور بآلاته بإمكاناته، لكن هو لن يؤمن من جهة ماذا؟ ما كتب الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى. طيب، خلافا
وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائز. قال وهذه المسألة كالأصل لهذه. قلت وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب، كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين المتناقضين. وكذلك من قال تكليف العاجز واقع محتما بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فإنه يناقض هذا الإجماع، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة. وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون، يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب، إذ ليس المطلوب فعله وإنما تبينت الأنواع والأقسام.
إيه مثل ما يكلف أن يعقد بين شعيرتين وكذا وليس بها، وأن ينفخ في الصورة ليس بنفخ، هذا خطاب تعجيز، مش تكليف أنه ماذا أنه يأتي به وأنه ممكن يأتي به، هذا تعجيز لأنه عقوبة، عقوبة. نعم.
وإذا تبينت
طيب
الأنواع.
طيب في كلام في مواضع أخرى أو أوضح من هذا
العبارة شيخنا. وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام.
تمام. يبقى إذن ها هات اقرأ هذا في الموضع الثاني.
نفس المعنى.
هاتوا. ها. يبقى عندنا قسمان، قسم امتنع التكليف لوجود الضد هو العجز، كأن يكلف الأعمى بأن ينظر وكذا، ويكلف الزمن العاجز أن يسعى ويركض، هذا ما يكون، هذا لكم في الشريعة. إنما ليس لوجود الضد، وإنما لأنه سبق في علم الله عن عدم هدايته، فهذا نعم، لكن ما معناه؟ هو ما يدري أن الله طبع على قلبه كذا، هو مكلف بالإيمان وتكليفه بالإيمان هذا في مقدور، لكن هو لن يؤمن، لن يقدر على الإيمان قدرا وكونا. قال
شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية فيقال تكليف ما لا يطاق.
شوف كلام الشيخ العثيمين أو ابن القيم. نعم.
قال فيقال تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشية وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر.
صحيح.
والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر.
أنا عايز الكلمة دي ضابط، مش في الكلام يا أحمد، مش زي اللي فات. لا شوف الاشتغال إيه.
قال ما لا يطاق، والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان.
شوف الاشتغال المكلف بضده. طب والأول للعجز عن ايه؟ ها؟
قال الاول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي
للعجز عن ضده، يبقى هو عاجز، وجود الضد وهو العجز، انما هذا الاشتغال بالضد بالكفر الذي هو ضد الايمان كلف بالايمان في مقدوري ولا لا، لكن اشتغل بالكفر، يبقى الاشتغال بالضد والعجز لوجود الضد، هذا الضابط احفظوها كده، الاشتغال بالضد والعجز لوجود الضد، العجز لوجود الضد كتكليف الأعمى أن ينظر، يبقى هذا عاجز لوجود الضد، ده ليس يكلف به العبد. والثاني للانشغال بالضد، انشغال بالكفر ضد الإيمان، زي ممكن مثلا واحد يقول لك مش هيقعد، مشغول بالوقوف مش قاعد، وانت بتكلفه بالقعود لكن هو واقف، هو يقدر يقعد لكن انشغل بالايه؟ بالوقوف. اكمل.
قال وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما.
أن يكون قائما. تمام.
والإرادة الجازمة
أو القيام أن يكون قاعد. تمام.
قال والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر.
تمام.
وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.
تمام. هو مقدور الإيمان ولا خلاص يبقى التكليف مطلوب من البشر ده في مقدور، لكن من البشر من لا يستجيب للاشتغال بالضد فهذا لا يقال الله بيكلفه بالإيمان مع أنه سبق في علمه كفر هذا الإنسان، يبقى كيف يكلف الله منه وليس هذا في مقدوره، بدأ من باب تكليف ما لا يطاق. نقول هو علم أن الله طبع، علم أن الله كتب عنا أن لأؤمن، علم علم. طيب هل هو الآن عاجز عن الإيمان ولا قادر على الإيمان؟ مخاطب بالقدرة، آمنه. هو لما كفر لعجزي عن الإيمان ولا اشتغلي بالكفر؟ بس خلاص، ولهذا يحاسب ولهذا يلام ولهذا يعاقب. تبهتم يا إخوان؟ يبقى فيه وجود الضد فده عذر، وده لا لذا لا يكلفه الله عز وجل الأعمى كذا. قال النبي في حديث عمرو بن حسين صلي القائم فإن لم تستطع فقاعدا. لكن تكليف المشلول اللي ده بالقيام لا يأتي في الشارع. واحد مشلول شارع رباعي تكلفه بالقيام ده لا يكون، بخلاف القدر على القيام ويصلي القاعدة صلاته بطل لأنه قادر على إيه؟ القيام. لكن انشغل بالضد اللي هو القعود عن القيام. نعم.
قال ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده.
إذا أمكن الإنسان.
قال ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك الضد ويفعل الضد المأمور به.
سكران، الخمر شرب من دمه، مش هو اللي شرب منها، تقول اترك الخمر وده صعب، بس صعب لأنه عاجز أن يفعل ولا لاشتغاله بالضد؟ اشتغاليه بالضد. الراقصة أمامك بتأمرها بالحجاب وهي مشتغل بالرقص، تعرض عنها ده صعب أنها تستجيب لك مع كذا، لكن هي قادرة أن تترك وأن تتوب. لو تابت الآن لبست الحجاب، ولهذا الصحابة لما كانوا يشربون الخمر قبل التحريم ونادى المنادي ألين الخمر قد حرمت، إيه اللي حصل؟ فورا أريقت، فورا أريقت الخمر. يبقى فيه واحد يصور للمسألة ديت تكليف بما يطاق، لأنك أنت لو نزلت لها الكتب هتوه فيها. يبقى احنا عندنا كلمتين بس، الأول ثبت كلمة الضد، احفظها كلمة الضد، حط أمام الأولى ها وجود الضد، والثانية اللي انشغل بالضد. بس خلاص، يبقى حط كلمة الضد تكليف ما يطاق وحط كلمة الضد، شوف هتحط ده قبل دي ايه وده قبل ايه، وقول دي قسمين بقى ها. الأول وجود، لهذا لا يوجد التكليف بوجود الضد. الثاني الانشغال بالضد، يبقى هذا بيقع التكليف به. واضح يا إخواني؟ يبقى نثبت كلمة إيه؟ كلمة ضد، ونحط قبلها الانشغال أو الوجود. نعم. كيف يعني ما لا يقدر؟ ما هو بس في تفصيل عشان نفصل بين الأمر الشرعي والقدري، نفصل بين الشرعي والقدر. كلمة تكليف بما لا يكون خرجنا عن المسألة، لأن المسألة عنوانها التكليف بما لا يطاق. وليه عنوانها؟ احنا مش احنا اللي اخترنا تكليف بما لا يطاق، لكن لما وجد لأهل البدع المسألة فاحنا بنتكلم فيه، فبنتكلم فيها بالتفصيل اللي هم حاطين عنوانه. تمام؟ فهم حاطين لنا مسألة اسمها التكليف بما لا يطاق. تعالوا بقى نقولوا بقى التكليف بما لا يطاق تارة وتارة، فاحنا بنعالج او بنفصل في مصطلح اتحط، لكن لو احنا اللي بنختار الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده مصطلحنا وده شرعنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولهذا انتبهوا للمساله دي، احيانا نحن نتعامل مع مصطلحات قد وضعت. ماذا تريد بالجسم؟ ماذا تريد بالمكان؟ ماذا تريد بالجهة؟ هي تحطت طالما وضعت، يبقى نحن نفصل فيها التفصيل. الذي يفصل لنا بين المحظور وبين الجائز. نعم نعم. ما هو بخطأ طبعا. نعم. بعض الإخوة بيقول إحنا لما قلنا في عثمان رضي الله عنه إني لا، لما أنا قلت لا أعلم أحدا كفر قتلت عثمان، فهو جزا الله خير بيقول إحنا طب هم دول خوارج، والخوارج معروف في من كفر خوارج، إحنا ما نقصد كفر خوارج معنا، يعني كفر بقتل عثمان، يعني لما قتل عثمان كفر لا لكوني من خارجي، لكوني بالقتل، لأن القتل تكفير. فقلت الأخ فرغ لي كده العبارة عشان أشوف لو فيها، فأنا قلت ده مسلم مسلم مسلم، أنا ما أعلم قول أن أحمد العلم يقول أن قتلة عثمان كفار، أو أنهم بينا يعني كفروا بقتل عثمان، أنا ما أعلم قول أحمد أهل العلم، يعني هم كفروا بقتل عثمان لما قتل عثمان، أما كفر الخوارج لمعتقداتهم هذا أمر معروف. فبرضو نوضح عشان لو في لو ده إجمال، يعني طبعا الخوارج مختلف في كفرهم لكننا لا نعتبر خلافا فيه، لكن ما نقول ان في من كفر خوارج، والى هذا ربما استظهر البخاري رحمه الله عليه وابن العربي وجماعه من اهل العلم من المتاخرين يعني، وهو ده قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، يرى ان الخوارج كفار، يرى ان الخوارج كفار، لكن نقول الصحابه ما كفروا، واذا ثبت عندنا ان الصحابه ما كفروا وقد نقل شيخ الإسلام اتفاقهم على ذلك، فلا عبرة بقول يخالف، إذا ثبت عندنا هذا فلا عبرة بقول يخالف، لا نعتبر، لكن وجد من يقول أنه كفار. ففي فرق بين حكم الكفار، أنا ما أقصد حكم الخوارج هنا كفار أو لا، أنا أقصد قتلت عثمان لكونهم قتلوا عثمان فكفروا بالقتل، كفروا بالقتل، لكن احنا نقصد على إنما ده اللي بنقصده، إنما كخوارج ومعتقد وجد من لم يكفرهم من كفرهم، وإن كنا لا يعني لا نعتبر هذا بالنسبة لنا نعتبره خلافا، إلا إنه موجود كما قلنا ده البخاري وأظن الإمام القرطبي ابن العربي وجماعة من أهل العلم مالوا إلى هذا، لكن الصحابة ما كفروا الخوارج. غضب ايه؟ الغضب ايه؟ يغضب عن ايه؟ انا ما فهمت السؤال اللي عنده. طيب المكروه ويفعل محرم كمان، قد يفعل محرم ويتوب منه، يقع ويقع محظور، الصحابي يقع منه المكروه، يقع منه المحرم، يقع منه الزنا، يقع منه القتل، يقع منه سرقة، يقع منه كذا، لكنه يتوب. لكن اللي احنا كنا دايما متكلم فيه اللي هو هل بوقوع في المحرم يستحق اسم الفاسق فيكون فاسقا؟ قلنا لا، الصحابة لهم خصوصية في هذا مع انه مرتكب المحرم فاسق صح، لكن الصحابة في إطلاق عليهم لهم خصوصية في ذلك، فالصحابة كلهم عدول، هذا لم يأخذه جيل غير الصحابة، القاعدة هذه لم يأخذها جيل غير الصحابة، لكن يقع منهم المحرم، ليسوا معصومين. غالب بكل اجتهادات، غالب هذا كله اجتهادات، ولهذا احنا لما فرقنا التفريق الجميل قوي 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 جدا لما قلنا القتال وقع من الصحابه لا تعنون له من دول خوارج، احنا بنعنون بالقتال مش بمعتقد، لما وقع قتال زي مثلا اهل الحره واشترى فيه البعض، هذا قتال غايه ما هناك نسمي بوغاه، وصف البغي لا يقتضي ذم البغاة، لكن منهم ومنهم، والمتأول منهم مأجور. ولهذا احنا قلنا، يقول أهل السنة في طائفة معاوية بغاة متأولون وأعطوهم أجر، إنما الخروج وصف لا يستحق صحابي. فلا تلزمني إذ يقاتل الصحابي متأولا أنه على هذا منهج أخواني، هتحكم عليه بكذا، احكم على الصحابي. ليه؟ هو الصحابي طلع بمعتقد، الصحابي طلع بمعتقد، هات لي ان اهل الحره، هات لي ان، طبعا بالنسبه لمشاركه الصحابه في وقعه الحره ده مبحث لعلنا نبسط الكلام فيه بعد ذلك يعني فيه، لان طبعا في عندنا عبد الله بن مطيع، وفي عندنا عبد الله بن حنظله، وفي عندنا معقل نصار، وعندنا جماعه. الثابت ان الثابت في المشاركه ابن مطيع، عبد الله بن مطيع بن اسود، وعبد الله بن حنظله، ده كان على راس قريش وده كان على راس الانصار. فالثابت هو هذا، لكن هل هؤلاء صحابه ام لا؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم. منهم من اثبت لهم صحبه، عبد الله بن مطيع اثبت له صحبه جماعه من اهل العلم، ومنهم من نفى، ابن سعد نفى، وابن حبان وجماعه اثبتوا، عبد الله بن حنظله منهم من أثبت، ابن منده جماعة أيضا من العلم أثبت له صحبة، ونفى الحرب، إبراهيم الحرب نفى، من المعاصرين الشيخ المعلمي نفى، فدي متنازع في الصحب. طيب على فرض أنهم صحابة، فقتلهم قتال إيه؟ بغاة متأولون وليسوا خوارج، فإحنا معهم على كل الأوجه. ولهذا ليس كما قلنا للصحابة مثل السوء، الحمد لله. إياك تقول هتحكم بين خريجي، أحكم على الصحابة، لأني لست كالصحابة. حينما تكون كالصحابة، ولهذا حتى احنا اليوم في من قد ينازع بغيا مش بمعتقد، لمشكلة مع حاكم معين وطائفة وكذا وكذا، مع حاكم معين مثلا، فالباغي مخالف والبغي ليس مطلوبا، لكن يبقى الحكم عليهم غير الحكم على الخوارج. ولهذا النبي ما قال في البغاة كلاب النار، ولا أثبت القرآن في البغاة كلاب النار. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم
بالنسبة شيخنا مسألة تكليف ما لا يطاق في الجزئية الثانية، علاقتها بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هو إن صدر منه الفعل،
يعني إن كان الله عز وجل قدرا وكونا يمنعه في هذا، إلا أنهم مخاطبون بهذا، مخاطبون بالشريعة وفرع الشريعة، مخاطبون بالإسلام، مخاطبون بكذا. ليه؟ لأن هذا في مقدوره.
ولو فعله يا شيخنا باطل، لو صام بطل، لو صلى باطل،
صح صح.
كيف مخاطب مع وجود المانع؟
دي مسألة بقى أخرى، ما لنا نجعل بتكليف من أطاق، لكن دي مسألة أخرى اللي هي بها منع ناس أنهم مخاطبون بالفروع. لك مخاطبون بالفروع كيف؟ هم لو فعلوها ما قبل، فكيف يخاطبون بها؟ فرد الأوائل إن في فرق بين الخطاب والأداء، هم لو أدوها ما قبلت لعدم وجود الإسلام، لكن مخاطبون لأنهم مخاطبون بالإسلام أصلا وفرعا، هذا واحد. اثنين، مخاطبتهم بالفروع زيادة في النكال، ألم ألم ألم، ها ما زكيتم، ما صمتم، ما صليتم، ما فعلتم، ما كل هذا زيادة نكال وعذاب وعقوبة، لأن القرآن نص على هذا. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، معنا كونهم كفارا. فهنا الخطاب ليس لأنه يصح أداؤه، وإنما الخطاب لأنه أصلا حينما يخطب الإسلام فمخطب الإسلام أصلا فرعا، وإن كان الفرع مترتبا على الأصل. ثم إن المخاطبة بهذه الفروع ويؤاخذ على الفروع مع الرسول زيادة نكال، زيادة تبكيت، زيادة توبيخ. نعم مين؟ اسكت نووي، اسكت. دي أما نيجي بحث زي دي ندخل على أهل السنة بس، اللي ما فيش بقى إيه، مش لا نووي ولا ابن حجر ولا بيهقي ولا كذا، نجيب الأبحاث اللي هي إيه. نعم إكمال الأماكن. في المحاكم دي. ليه تكتب الشهادة؟ انت عندك الحقوق كثيرة، منها المتعلق بالتعزيرات. انت شفت فلان بيضرب فلان، شفت فلان بيقتل فلان، شفت فلان كذا، لماذا تمتنع عن الشهادة؟ فلان اخذ من فلان اموال، حتى لو انت تروح محاكم وضعية، لان ده احقاق حق. المطلوب منك الا تخالف شرعا، لكن ان توافق شرعا وان تأتي بحق، وان نعم يجب عليك. نعم. هم خوارج فكرا، اللي من ضمنها يعني الـ القتل. لكن هو ولهذا الخوارج يتكلمون في عثمان، يتكلمون في عثمان، ويتكلمون في علي، ويتكلمون في كذا. لكن ظهور الخوارج كطائفة، وطائفة لها يعني معتقداتها المميزة، كانت يعتبر من حديثة التحكيم، يعني من أول حديث تحكيم الخوارج مع بقى الخوارج. الخوارج معنى الخوارج. نعم
شيخنا، بعض الإخوة كطائفة.
نعم.
يقول: ما الدليل على تخصيص الصحابة بعدم تفسيق العاصي منهم؟
الإجماع والنصوص. الإجماع أن الصحابة كلهم عدول، إجماعه نقل ابن الصلاح وغيره، إجماع على أن الصحابة كلهم عدول، والفسق يتنافى مع العدالة، والفسق يتنافى مع العدالة. أما النصوص فالثناء على الصحابة كلهم، وليس الثناء يغادر أحدا منهم. نعم.
نص الإجماع شنو؟
نص مع ذكره من صحابة وغيره. نعم.
موجود.
أيوة.
قال ابن الصلاح في مقدمة في علوم الحديث: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة.
نعم، جميعهم. نعم.
ابن حجر كذلك.
نعم.
قال: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة.
أي نعم. طيب، لعلنا نقف مع أول سورة آل عمران. من يا حسيني؟ نعم. الله أكبر. هذا من اللي قال نقل عن مين؟ عطاء. ثلاثة لم يكونوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأول لم يحلف أحد منهم في قسامة، والثاني ليس فيهم حروري، والثالث لم يكن فيهم كذب من القدر. طبعا هو يريد يعني هو بيرد على طوائف معينة، وإلا فكل هوى لم يكن في أصحاب النبي، لا مكذب بقدر ولا مرجئ ولا رافضي ولا الحمد لله. الحمد لله الصحابة في غير الصحابة. أما الصحابة معصومون من الأهواء، ليس في الصحابة أصحاب أهواء، ليس في الصحابة واحد صاحب هوى، واحد صاحب بدعة، ليس في الصحابة مبتدع، وليس في الصحابة فاسق، والحمد لله كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أكبر. نعم. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف.